ماذا لو كان أصعب جزء في بناء الثروة ليس تعلم مصطلحات مالية معقدة؟ يعني ليس قراءة مئات التقارير اليومية، بل تدريب العقل على عدم فعل أي شيء على الإطلاق عندما يبدو أن كل شيء ينهار من حولنا.
هذا التناقض هو بالضبط ما يفصل بين المقامرة والاستثمار الحقيقي. العقل البشري يعني مبرمج بيولوجياً عن التفاعل السريع مع التهديدات.
صحيح، إذا رأينا خسارة نريد الهروب فوراً.
100%، وإذا رأينا مكسباً سريعاً نريد اللحاق به بأي ثمن. لكن الأسواق المالية تعاقب هذه الغرائز بشدة. الاستثمار الناجح يعتمد على استبدال ردود الأفعال العاطفية بهيكل هندسي متين،
هيكل مصمم مسبقاً لامتصاص تلك الصدمات دون أن ينكسر.
وهذا يضعنا أمام هدفنا في هذا التحليل المعمق اليوم. بين أيدينا الدليل الاستراتيجي لأدوات الاستثمار المالي واتجاهات السوق،
وهو دليل مهم جداً صادر عن منصة أصول جامع.
بالضبط، من السهل جداً يعني أن نقرأ هذا الدليل كقائمة مصطلحات جافة، لكننا لن نفعل ذلك. مهمتنا اليوم هي تفكيك الآليات المخفية وراء هذه الأدوات وفهم كيف ولماذا تعمل الأموال بالتأييد. هذا نهج ممتاز. نحن نريد أن نفهم المخطط الهندسي الذي يحمي المستثمر من غريزته الخاصة.
إذن دعنا نبدأ من الأساسيات ولكن بعمق أكبر. نحن نعلم أن السهم يمثل حصة ملكية في شركة، لكن الدليل يركز بشدة على مفهوم التقلب كجزء لا يتجزأ من الأسهم. سؤالي هو، لماذا يعتبر هذا التقلب ميزة وليس خللاً في النظام؟
لأن التقلب هو حرفياً الثمن الذي يدفعه المستثمر للحصول على عوائد أعلى من معدل التضخم. يعني الأسهم تتذبذب يومياً لأنها تعكس التوقعات المستقبلية لأرباح الشركة،
والتوقعات تتغير مع كل خبر جديد يظهر على الشاشات.
صحيح، الآلية هنا بسيطة جداً. المستثمر يتحمل مخاطر عدم اليقين، وفي المقابل يكافئه السوق بعوائد نمو وتوزيعات أرباح على المدى الطويل.
إذن غياب التقلب يعني غياب فرصة النمو الاستثنائي.
بالضبط، إذا لم تكن هناك مخاطرة فلن تكون هناك علاوة على العائد.
هذا منطقي جدا. طيب، هذا يقودني إلى التساؤل عن السندات. الدليل يطرحها كأداة رئيسية، لكن إذا كانت الأسهم هي التي تصنع الثروة فعليا، فلماذا يقوم أي شخص بإقراض أمواله لحكومة أو شركة عملاقة مقابل عائد ثابت وغالبا ما يكون أقل بكثير؟
هذا سؤال ممتاز، والإجابة تكمن في الهيكل القانوني لرأس المال، وهو تفصيل يغفل عنه الكثيرون للأسف.
كيف ذلك؟
عندما يشتري المرء سهماً فهو يصبح مالكاً، صحيح؟ ولكنه في أسفل قائمة الأولويات إذا أفلست الشركة. أما عندما يشتري سنداً فهو دائن.
يعني من الناحية القانونية، الشركة ملزمة بدفع مستحقات الدائنين قبل أن يحصل حامل الأسهم على فلس واحد.
100%. السندات لا تستخدم لتحقيق الثراء السريع، هي مكابح الأمان. الآلية الأساسية للسندات هي توليد تدفق نقدي يمكن التنبؤ به،
بغض النظر عما تفعله سوق الأسهم المجنونة.
صحيح، بغض النظر عن التقلبات، هي تمنح الاستقرار.
إذن نحن نتحدث عن آليات حماية. طيب، وماذا عن الصناديق المتداولة في البورصة، أو ما يعرف بصناديق ETF؟ الدليل يذكرها كبديل ساحق للصناديق المشتركة التقليدية. ما الذي يحدث تحت الغطاء ويجعل هذه الصناديق ثورة حقيقية؟
الصناديق المشتركة التقليدية تعاني من مشكلة هيكلية قديمة، لا يمكن تداولها إلا في نهاية اليوم بالسعر الذي يغلق عليه السوق،
وهذا مزعج جدا لمن يريد التحرك بسرعة.
بالتأكيد، الصناديق المتداولة حلت هذه المشكلة عبر آلية تسمى الإنشاء والاسترداد. هذه الآلية تسمح بتداول الصندوق كأنه سهم فردي طوال اليوم.
يا للروعة، هذا يعني شراء سلة كاملة من مئات الشركات في لحظة واحدة وبمرونة تامة.
والأهم من ذلك بكثير أن هذه الآلية تلغي الحاجة لإدارة بشرية نشيطة ومكلفة، مما يهبط برسوم الإدارة إلى أرقام شبه معدومة مقارنة بالصناديق التقليدية.
والتكلفة المنخفضة، يعني عندما تتراكم عبر الزمن، تصنع فارقاً فلكياً في العوائد النهائية.
بالضبط، أنت تحتفظ بجزء أكبر من أموالك ليعمل لصالحك بدلاً من دفعه كرسوم.
هذا مذهل حقيقة. السيولة وسهولة التداول هما المفتاح هنا، ولكن الدليل ينتقل فجأة إلى النقيض تماماً، العقارات والذهب. أصول ملموسة، ثقيلة، وتفتقر لتلك السيولة اللحظية.
نعم، هي أصول بطيئة جداً.
إذن لماذا قد يربط المرء أمواله في أصل لا يمكنه بيعه بضغطة زر على هاتفه؟
لأن هناك ما يعرف بعلاوة عدم السيولة. السوق يكافئ المستثمر بعوائد إضافية، تحديداً لأنه يوافق على تجميد أمواله لفترة.
إذن الصبر له ثمن مادي.
تماماً، العقارات يعني توفر آلية مزدوجة، تدفق نقدي عبر الإيجار وارتفاع في قيمة الأصل لمواجهة التضخم بمرور الوقت.
بالإضافة إلى إمكانية استخدام الرافعة المالية، أعني الشراء بأموال مقترضة لتضخيم العائد.
صحيح، الرافعة المالية سلاح قوي في العقارات، أما الذهب فهو قصة مختلفة تماماً، آليته ليست توليد أرباح دورية أو نمو مستمر.
هو لا يوزع أرباحاً كالأسهم.
بالضبط، الذهب هو الأصل الذي يتميز بأنه لا يرتبط بأداء الشركات أو سياسات الحكومات بشكل مباشر. عندما تفقد العملات الورقية قيمتها بسبب التضخم، الذهب يحافظ على قوته الشرائية.
هو بمثابة بوليصة تأمين، لكنها بوليصة خارج النظام المالي التقليدي.
وصف دقيق جداً، هو الملاذ الآمن.
حسناً، هذا يقودنا إلى الفيل في الغرفة، العملات الرقمية. الدليل يدرجها كأداة استثمار، لكن بالنظر إلى التقلبات السعرية الحادة والمخاطر التقنية والتغيرات التنظيمية المستمرة، ألا يجب أن نكون صريحين هنا؟
تفضل، ما هو التحدي؟
هل هي حقاً أداة بناء ثروة؟ أم أنها يعني مجرد مضاربة عالية المخاطر تشبه رمي حجر نرد في كازينو؟
هذا التحدي ضروري جداً وفي محله. إذا نظرنا إلى العملات الرقمية من منظور التحليل المالي التقليدي، فهي لا تولد التدفقات النقدية كالعقارات، ولا تدفع أرباحاً كالأسهم.
إذن من أين تأتي قيمتها في هذا الدليل؟
وجهها تكمن في مفهوم المندرة الرقمية وتقنية البلوكتشين. المثير للاهتمام هنا هو أنه في سياق هندسة المحفظة لا ينظر للعملات الرقمية كبديل آمناً للأسهم أو السندات.
كيف ينظر إليها إذن؟
الدليل يعاملها كرهان غير متماثل المخاطر، يعني أن تخصيص نسبة ضئيلة جداً من المحفظة لها قد يضاعف العوائد الكلية بشكل هائل إذا نجحت التقنية واستمر التبني.
وإذا انهارت ووصلت قيمتها إلى الصفر؟
إذا وصلت للصفر، فإن هذه النسبة الضئيلة لن تدمر المخطط الهندسي بأكمله، ولن تقضي على ثروة المستثمر.
فهمت، هذا يوضح الصورة بشكل كبير. أدوات الاستثمار تشبه، دعنا نقل، صندوق أدوات النجار. لا يمكن استخدام المطرقة التي قد تكون العملات الرقمية في هذه الحالة لإصلاح ساعة يد دقيقة، ولا يمكن استخدام مفك صغير كالسندات لهدم الجدار.
تشبيه رائع، كل أداة لها وظيفة محددة ووقت مناسب لاستخدامها.
لدينا الآن هذا المزيج الغريب، أسهم متقلبة، سندات هادئة، صندوق مرنة، عقارات ثقيلة، ذهب دفاعي، وعملات رقمية شديدة انفجار. تجميع كل هذا في مكان واحد ليس استراتيجية بحد ذاته، أليس كذلك؟
بالتأكيد لا، مجرد تكديس الأصول هو فوضى وليس محفظة استثمارية.
إذن كيف يتم تصميم محفظة متماسكة من هذه الفوضى؟ لتوضيح الفكرة دعنا نستخدم تشبيها ميكانيكيا آخر. المحفظة الاستثمارية تشبه تصميم سفينة عملاقة لرحلة طويلة عبر المحيط.
أحب هذا التشبيه، أكمل.
العملات الرقمية والأسهم عالية النمو هي مثل أشرعة ضخمة تدفع سفينة بسرعة هائلة للأمام، لكن هبة ريح قوية واحدة قد تقلبها رأسا على عقب.
والسندات والذهب؟
السندات والذهب هما العريضة الحديدية الثقيلة تحت سطح الماء، يبطئان السرعة الكلية قليلاً، لكنهما الآلية الوحيدة التي تمنع السفينة من الانقلاب في العواصف.
تشبيه بالغ الدقة حقاً. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر التي يطرحها الدليل، فالسر في استراتيجية التنويع ليس مجرد امتلاك أشياء مختلفة عشوائياً.
بل ماذا؟
بل امتلاك أصول لا تتحرك في نفس الاتجاه في نفس الوقت. هذا ما يسمى رياضياً بغياب الارتباط.
يعني عندما تنهار الأسهم بسبب أزمة اقتصادية لا تنهار كل المحفظة.
بالضبط، عادة ما تتوجه الأموال الخائفة نحو السندات والذهب فترتفع قيمتها. هذا التوازن الديناميكي هو ما يحافظ على استقرار السفينة.
الدليل يشدد على أن اختيار حجم الأشرعة ووزن العارضة الحديدية أو نسبة المخاطرة للأمان يعتمد كلياً على ثلاثة عوامل: السيولة، الأفق الزمني، والقدرة على تحمل المخاطر.
صحيح، هذه هي الأعمدة الثلاثة لأي ملف شخصي استثماري.
ولكن هنا يبرز سؤال بديهي جداً خاص بالأفق الزمني. إذا كان شخص ما في الثلاثينيات من عمره وأمامه 30 عاماً كاملة قبل التقاعد،
طيب،
ألا يخبرنا المنطق الرياضي البحت أن يتخلى هذا الشخص عن السندات والذهب تماماً ويرفع كل الأشرعة، يعني يستثمر 100% في أصول عالية المخاطر والنمو بما أن لديه الوقت الكافي لتعويض أي انهيار مؤقت في السوق؟
نظرياً ورياضياً، نعم، هذا هو التصرف الصحيح.
ولكن عملياً؟
عملياً هذا يتجاهل تماماً الآلية النفسية المعقدة للبشر. الدليل يقسم المستثمرين إلى ملفات مبنية على المخاطر، ليس فقط بناء على العمر، بل وهذا هو الأهم، بناء على الاستعداد النفسي.
الاستعداد لرؤية الخسارة دون الهلع.
بالضبط، التراجع بنسبة 50% في محفظة تتكون بالكامل من الأسهم يعني رؤية نصف مدخرات العمر تتبخر على الشاشة. هذا قد يدفع هذا المستثمر الشاب للذعر وبيع كل شيء في أوسع وقت ممكن، أي في قاع السوق.
إذن إضافة السندات لمحفظته قد تقلل أرباحه النهائية قليلاً على المدى الطويل.
نعم، ولكنها تقلل من حدة الانهيار إلى 20% مثلاً بدلاً من 50، مما يمنحه الطمأنينة الكافية لعدم تخريب خطته الخاصة بيديه.
يا إلهي، إذن التنويع هو أداة لإدارة السلوك البشري بقدر ما هو أداة لإدارة المال. التنويع يحمينا من أنفسنا أولاً وقبل كل شيء.
هذه هي الخلاصة الذهبية، هو هندسة دقيقة لامتصاص الصدمات النفسية والمالية معاً.
هذا فهم عميق جداً للسبب وراء ما نقوم به. طيب، لنأخذ هذا المخطط الهندسي النظري وننتقل به إلى مرحلة التنفيذ. معرفة النظام الغذائي الصحي شيء، والذهاب لشراء المكونات شيء آخر.
صحيح، التطبيق العملي هو التحدي.
كيف نضع هذه السفينة في الماء فعلياً؟ الدليل يتحدث عن فتح حساب وساطة آمن وتحليل البيانات، ولكن ما يستوقفني حقاً هو المفهوم المرتبط بإعادة التوازن الدوري للمحفظة. كيف تعمل هذه الآلية بالتحديد؟
إعادة التوازن هي ربما أقوى آلية ميكانيكية في عالم الاستثمار. لنتخيل أن المحفظة صممت لتكون 60% أسهم و40% سندات.
تمام، هذا هو التوزيع المبدئي.
بعد عام ممتاز في الأسواق، نمت الأسهم بشكل كبير جداً وأصبحت تشكل 80% من إجمالي قيمة المحفظة.
إذن المحفظة الآن أصبحت أكثر خطورة مما تم التخطيط له في البداية، لأن وزن الأسهم زاد.
بالضبط، إعادة التوازن تعني أنه يجب بيع جزء من الأسهم الرابحة واستخدام هذا المال لشراء المزيد من السندات التي ربما يكون أداؤها ضعيفاً حالياً،
للعودة إلى نسبة 60-40 الأصلية.
100%.
اللحظة، انتظر دقيقة، هذا يبدو معاكساً للبديهة تماماً. المنطق البشري يعني يقول الأسهم ترتفع وتكسبني المال، يجب أن أشتري المزيد منها، بينما السندات خاملة فيجب أن أتخلص منها. فلماذا أجبر نفسي على بيع الأصول الفائزة لشراء الأصول الخاسرة؟
لأن هذه الآلية بالتحديد تجبر المستثمر بشكل رياضي وأوتوماتيكيا خال من العواطف على فعل ما يحاول الجميع فعله ويفشلون فيه،
وهو البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض.
يا ضبط، أنت تقتطع الأرباح من الأصول التي تضخمت قيمتها وتستثمرها في الأصول التي انخفضت قيمتها وقد تكون مهيئة للارتفاع مستقبلاً.
إضافة إلى ذلك، يتم إعادة ضبط مستوى المخاطرة كي لا يجد المرء نفسه مكشوفاً تماماً عند التصحيح القادم أو الانهيار المفاجئ للسوق.
صحيح، أنت تحمي مكاسبك وتستعد للخطوة التالية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا يعني أنه بدلاً من محاولة التنبؤ بمتى سيرتفع السوق أو ينخفض عبر قراءة الأخبار والتحليلات المعقدة، تترك هذه القاعدة الرياضية البسيطة لتتخذ القرارات نيابة عنا.
وهذا يربطنا بنقطة جوهرية يثيرها الدليل حول أهمية الثقافة المالية المستمرة.
المعرفة الحقيقية إذن ليست متابعة الأخبار اليومية أو الشائعات على منصات التواصل.
لا أبداً، بل هي فهم هذه الآليات الكبرى للأسواق. الثقافة المالية تعلم أن التقلبات ليست أخطاء يجب تجنبها، بل هي قواعد للعبة يجب إدارتها بذكاء.
هذا يذكرني بتعلم القيادة. لا يبدأ المرء بقيادة سيارة سباق في يومه الأول، بل يتعلم التوجيه والفرملة أولاً. لكن بينما نتعلم نحن كيفية بناء هذه المحافظ وفهم هذه الآليات، المشهد نفسه يتغير بسرعة البرق. التكنولوجيا لا تنتظر أحداً.
الأسواق تتطور بشكل يومي تقريباً.
الدليل يخصص مساحة واسعة لاتجاهات التكنولوجيا المالية، وتحديداً الروبوتات المالية، أو المستشارين الآليين، والذكاء الاصطناعي.
نعم، ثورة التقنية المالية.
إذا كانت عملية إعادة التوازن التي شرحتها للتو هي مجرد عملية رياضية مجردة، ألا يعني هذا أن الآلة يمكنها فعل ذلك أفضل منا بكثير؟
هذا هو ضبط ما تفعله الروبوتات المالية اليوم. لقد حولت الاستثمار من حرفة يدوية تحتاج لمتابعة بشرية إلى خط إنتاج آلي متكامل.
كيف ذلك عملياً؟
بدلاً من الدخول إلى الحساب كل بضعة أشهر لبيع وشراء الأصول يدوياً للعودة لنسبة 60-40، الخوارزمية تفعل ذلك نيابة عن المستثمر فوراً.
وبأجزاء من السنت ودون أي تدخل عاطفي.
تماماً، دون أن تتأثر بالأخبار السلبية أو الإيجابية. هي تنفذ الاستراتيجية بدقة متناهية، وتكاليف تكاد تكون معدومة مقارنة بتعيين مستشار مالي بشري.
وهنا يعني يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، ويطرح إشكالية كبيرة.
ما هي؟
مع دخول الذكاء الاصطناعي الذي يقرأ ملايين البيانات في ثوان ويتوقع اتجاهات السوق ويقوم بالبيع والشراء دون خوف أو طمع، هل أصبح الحدس البشري في الاستثمار شيئا من الماضي؟ هل أصبح الإنسان هو الحلقة الأضعف في سلسلة بناء الثروة ويجب إزالته تماما من المعادلة؟
من السهل جدا الوصول إلى هذا الاستنتاج. هذا يطرح سؤالاً مهماً عن دورنا، لكن الآلية التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي تعتمد على تحصين البيانات المتوفرة لتحقيق هدف محدد مسبقاً.
والخوارزمية لا تملك وعياً لتحديد ما هو هذا الهدف الصحيح أصلاً.
بالضبط، الذكاء الاصطناعي يبحث ببساطة عن أقصى عائد مالي ممكن، لكنه لن يكتلث أبداً إذا كان هذا العائد يأتي من شركة تدمر البيئة أو تستغل العمالة أو تفتقر للأخلاقيات.
إلا إذا تدخل الإنسان لوضع هذه المعايير الأخلاقية والاجتماعية كقواعد لخوارزميات البحث.
وهذا يفسر لماذا يركز الدليل بشكل كبير على اتجاه قوي جدا يسمى الاستثمار المستدام والمسؤول، المعروف اختصارا BESG.
الاستثمار الذي يأخذ في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
نعم، وهذا التوجه يعني ليس مجرد نزعة أخلاقية عابرة أو رفاهية، بل هو تقييم مالي متقدم جدا للمخاطر يتم برمجته الآن في قلب هذه الخوارزميات.
كيف يعتبر تقييما للمخاطر؟
عندما يوجه المستثمرون أموالهم بعيدا عن الشركات التي تتجاهل تغير المناخ أو تفتقر للحوكمة الجيدة، فهم يفعلون ذلك لأن هذه الشركات تحمل مخاطر خفية هائلة.
مخاطر قد تؤدي إلى غرامات تنظيمية مدمرة أو مقاطعة مجتمعية في المستقبل القريب.
100%. الخوارزمية تنفذ بكفاءة لا مثيل لها، لكن القيم والرؤية الإنسانية هي التي ترسم حدود الملعب وتحدد قواعد اللعبة. التكنولوجيا تعزز التنفيذ، لكنها لا تستبدل الفلسفة الكامنة وراء الاستثمار.
إذن نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة قوية، ربما أقوى من الأسهم والسندات نفسها، لهندسة محفظة لا تولد الثروة فقط، بل تتوافق مع شكل المستقبل الذي نريد أن نعيش فيه، مع تقليل المخاطر المنهجية طويلة الأجل.
هذا تلخيص دقيق جدا للتحول الجذري في الأسواق اليوم. الاستثمار لم يعد مجرد حسابات أرباح وخسائر منعزلة في جداول إكسل،
بل أصبح نظام متكاملاً يتفاعل مع التكنولوجيا والمجتمع والاقتصاد العالمي بأكمله.
صحيح، نظام حي يتنفس ويتأثر بكل ما يحيط به.
حسناً، لنجمع خيوط هذا التحليل الاستراتيجي المعمق الذي استقيناه من دليل أصول جاما. لقد قمنا بتفكيك الأسطورة القائلة بأن بناء الثروة هو معركة عشوائية محفوفة بالتوتر والمضاربة اليومية.
ورأينا كيف أن كل أداة في صندوق الأدوات لها دور.
بالتأكيد، من السندات الهادئة كمكابح أمان إلى العملات الرقمية المتقلبة كأشرعة عالية المخاطر، كل أداة لها آلية عمل ووظيفة محددة لخدمة المحفظة الشاملة.
وفهمنا أيضاً أن التنويع وإعادة التوازن هما آليات مصممة حرفياً لحماية المستثمر من عواطفه المتقلبة،
وأن التكنولوجيا مهما بلغت تعقيداتها وسرعتها عبر الروبوتات والذكاء الاصطناعي تظل بحاجة ماسة إلى التوجيه الاستراتيجي البشري الذي يحدد الأهداف وإطار المخاطر الشامل.
المعرفة المكتسبة هنا في النهاية هي الإدراك بأن بناء الثروة يكمن في هندسة نظام يعمل بصمت وبكفاءة، نظام يستمر في التطور مع الابتكارات المالية دون أن يفقد أسسه الصلبة.
قبل أن نختتم نقاشنا الممتع اليوم، هناك فكرة مستقبلية استفزازية خطرت لي بناء على آليات الذكاء الاصطناعي التي ناقشناها قبل قليل.
تفضل، ما هي؟
إذا كانت خوارزميات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة جنونية لدرجة أنها أصبحت قادرة على قراءة وتوقع تحركات السوق بشبه مثالي، وإذا وصل التبني إلى مرحلة أصبحت فيها جميع الصناديق والمؤسسات المالية الكبيرة والصغيرة تعتمد على نفس هذه الخوارزميات الفائقة لاتخاذ قرارات التداول.
طيب، هذا سيناريو محتمل جدا.
فهل يعني هذا أن المفهوم التقليدي لمخاطر السوق سيتلاشى تماما لأن الجميع يتخذ القرار الرياضي الصحيح في نفس اللحظة؟ أم أن هذا الإجماع الخوارزمي الكامل سيولد نوعا جديدا ومخيفا من المخاطر التكنولوجية السلوكية، حيث يؤدي عطل برمجي بسيط أو تقييم موحد لحدث ما إلى انهيار شامل وسريع لا تملك العقول البشرية السرعة الكافية لاستيعابه أو حتى إيقافه؟
يا إلهي، هذا سؤال مرعب بقدر ما هو منطقي.
هي فكرة معقدة تستحق أن تظل قيد التفكير والبحث من قبل الجميع. إلى لقاء قريب في تحليل معمق جديد لعلنا نجد بعض الإجابات.